إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله إلى باب الحوالة والضمان، باب الحوالة والضمان. فأما الحوالة فهي بفتح الحاء وكسرها، يقال الحوالة أو الحوالة، وتعريفها هي انتقال المال، هي انتقال المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فالحوالة هي مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال، فمعناه يعني انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فإذا الحوالة تقتضي أن يكون لإنسان حق، لإنسان حق عند شخص وعليه حق لشخص آخر، فيحيل هذا على هذا، يحيل هذا على هذا، ولها شروط وأحكام سيأتي توضيحها بإذن الله تعالى. وأما الضمان فسيأتي بإذن الله تعالى بيانه، وهو يعني التكفل بسداد ما على شخص من الحقوق، التكفل بسداد ما على شخص من الحقوق، فهذا هو الضمان، وسيأتي بإذن الله تعالى بيانه وتوضيحه. طيب، فهنا في هذا الباب تكلم عن مسألتين، مسألة الحوالة ومسألة الضمان وما يتعلق بكل منهما من الأحكام. فقال المؤلف رحمه الله: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. فهنا ذكر في هذا الموضع عددا من شروط الحوالة، فيقول: من أحيل بدينه على من عليه مثله، فاشترط هنا تماثل الحقين، تماثل الحقين، أن الإنسان يعني له دين وعليه دين، له دين عند شخص وعليه دين لشخص آخر، وتماثل الحقان، يعني له $1000 عند شخص وعليه $1000 لشخص آخر، فتماثل الحقان، فيمكنه في هذه الحالة أن يحيل أحدهما على الآخر. إذن من شرط الحوالة تماثل الحقين، والمقصود بالتماثل التماثل في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداء، كل هذه الأمور لابد وأن تكون متماثلة، فلا تصح الحوالة إذا كان الدين مثلا ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة، يعني له فضة عند شخص وعليه ذهب لشخص آخر، ليس له أن يحيل هذا على هذا. وكذلك إذا كان الدين حالا وأحاله ليقبضه مؤجلا أو العكس، لا يصح أن يكون يعني الدين الذي عليه مؤجل والدين الذي له حال، أو العكس، الدين الذي يعني عليه حال والذي له مؤجل، فليس له ان يحيل احدهما على الاخر. وكذلك اذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءة، او كان احدهما اكثر من الاخر، فليس له ان يحيل في هذه الحالة. فاذا من شرط صحة الحوالة تماثل الحقين، الحق الذي له والحق الذي عليه. طيب كذلك ايضا من شرط الحوالة رضا المحيل، رضا المحيل. هو هنا عندنا في الحوالة محيل ومحتال ومحال عليه، عندنا المحيل والمحتال والمحال عليه، ثلاثة أطراف في الحوالة، عندنا المحيل والمحتال والمحال عليه. طيب المحيل اللي هو الطرف الذي له حق وعليه حق، هذا هو المحيل الذي له حق وعليه حق. طيب المحيل هذا له حق عند المحال عليه، والمحيل ايضا عليه حق للمحتال. فالمحتال هو الشخص الذي سيحول الى المحال عليه. فاي هؤلاء الاطراف يشترط رضاه؟ فاتفقوا على اشتراط رضا المحيل، المحيل لابد وان يرضى، لا تصح الحوالة الا برضا المحيل، لان يعني المحيل هو الذي سيجري عملية الحوالة، فلا يجبر عليها، لا يجبر عليها بل لابد وان تكون برضا، لا يجبر عليها بل لابد وان تكون برضاه. يعني لا يصح ان يجبر على تحويل الحق الذي له عند فلان على الحق الذي عليه عند فلان، لا يجبر على هذا. طيب هذا بالنسبة للمحيل. طيب اما المحتال، هل يجبر على هذا؟ يعني انت اذا كان لك حق عند زيد وذهبت تطالب زيدا بحقك، فقال لك الحق الذي لك خذه من عمرو، قال لا تطالبني به ولكن طالب به عمرا وخذه من عمرو، فهنا هل يشترط رضاك في هذه الحالة؟ انت الان المحتال الذي احلت من فلان الى فلان، فهل يشترط رضا المحتال؟ فاما اذا كان المحال عليه غير مليء، يعني المحال عليه كان انسانا معسرا او مماطلا، فهنا يشترط رضاك، لابد من رضا المحتال اذا احيل على شخص معسر او مماطل، هنا لابد من رضا المحتال. لكن اذا احلت على شخص مليء، اذا احلت على شخص مليء يعني شخص موسر ويعني ليس مشهورا بالمماطلة، فهنا هل يشترط رضا المحتال ام لا؟ ذهب الجمهور الى انه يعتبر رضا المحتال ايضا، هذا مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن احمد. ورواية الثانية عن احمد وهي المشهورة في المذهب، الرواية المشهورة في المذهب انه لا يعتبر رضا المحتال على مليء. وحجة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، رواه البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، يعني اذا احلت على غنيا فلتتبع يعني فلتحل عليه ولتقبل هذه الحوادث. فالمشهور في المذهب أن هذا الأمر للوجوب وأنه يجب على الإنسان إذا أحيل على مليء يعني على غني أن يقبل الإحالة. وأما ما عليه الجمهور فإنهم حملوا الحديث على الندب وقالوا هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم بالتيسير على أخيه إذا يعني طالبك أخوك أن تأخذ حقك من شخص آخر، فهذا حث لك على قبول هذا وعلى أن تطالب الشخص الآخر بهذا. وقالوا ليس هذا على سبيل الوجوب والإلزام. فبناء على هذا اشترط الجمهور رضا المحتال أيضا. طيب المحال عليه هو الطرف الثالث، هل يشترط رضاه أم لا؟ أيضا هذه المسألة وقع فيها الخلاف، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يعتبر رضا المحال عليه، لا يعتبر رضا المحال عليه. المحال عليه يعني مثلا إنسان كان عليه $1,000 لزيد من الناس، مثلا شخص عليه $1,000 لزيد وعليه أن يسددها مثلا في أول المحرم. طيب فبدلا من أن يأتيه زيد ليأخذ حقه جاءه شخص من قبل زيد وقال له إن زيدا أحالني عليك لآخذ منك $1,000، وتأكد من زيد من صحة هذا وقال له زيد فعلا هذا الشخص كان له عندي $1,000 وأنت عليك $1,000 فأحلته عليك أعطه $1,000. فهنا المحال عليه هل له يعني أن يرفض أو هل يعتبر رضاه أم لا؟ الجواب كما ذكرنا عند الجمهور لا يعتبر رضا المحال عليه، يجب عليه أن يؤدي الحق إلى من أرسله إليه زيد هذا أو إلى من أرسله صاحب الحق، فلا يعتبر رضا المحال عليه. فهذا قول مالك والشافعي وأحمد، إلا أن مالكا قال يعني لا يجبر المحال عليه على تسليم المحتال إذا كان المحتال عدوا للمحال عليه، يعني لو أن زيدا هذا أرسل رجلا عدوا للمحال عليه ليأخذ منه مثلا $1,000 فله أن يمتنع من تسليمه إياها عند مالك رحمه الله. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال رضا المحال عليه معتبر مطلقا، رضا المحال عليه معتبر مطلقا، لا بد من يعني أن يرضى المحال عليه. فإذا هذا ما يتعلق بالأطراف الثلاثة من جهة الرضا. احنا عندنا الآن ثلاثة أطراف في الحوالة اللي هي المحيل والمحتال والمحال عليه. فمن الفقهاء من الأطراف الثلاثة كأبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من اشترط رضا المحيل والمحتال، ومنهم من اشترط رضا طرف واحد وهو المحيل. الذي اشترط رضا طرفين المحيل والمحتال هما الإمامان مالك والشافعي، والذي اشترط رضا طرف واحد فقط وهو المحيل هو الإمام أحمد رحمه الله. هذا خلاصة ما يتعلق بشرط الرضا. طيب كذلك من شروط الحوالة أن يحيل على دين مستقر، يعني دين ليس معرضا للفسخ أو للسقوط، ليس معرضا للفسخ أو معرضا للسقوط. فقالوا مثلا إذا كان الحق الذي عليك هو دين السلم. السلم يعني انت مثلا اخذت من شخص $1,000 على ان تسلمه مثلا يعني طنا من التمر بعد سنة. مثلا اخذت منه $1,000 على ان تعطيه طنا من التمور بعد سنة. طيب الان الحق الذي عليك هو ايه؟ طن من التمور. طيب لو ان شخصا كان يعني هل هنا يمكن ان يحال على هذا الدين؟ يعني هذا الطن من التمور بدلا من ان تسلمه الى زيد يقال لك سلمه الى عمرو، يعني بدلا من ان تسلمه الى زيد، زيد هذا يحيل هذا الحق على شخص اخر ويقول لك سلم هذا لعمرو. فقالوا هنا دين السلم لا تصح فيه الحوالة. لماذا؟ لان السلم معرض للفسخ، لانه اذا جاء الوقت قد تعجز عن سداد عن احضار طن من التمور بالمواصفات التي اتفقتم عليها. فاذا عجزت عن التسليم في الوقت المحدد بالبضاعة التي اتفقتم عليها فان العقد سيفسخ وسترد $1,000، لن ترد طنا من التمور. ففي هذه الحالة قالوا يعني لا يصح الحوالة في دين السلم لانه دين غير مستقر وما اشبهه، يعني من الديون التي تكون معرضة للفسخ او العجز عن تسليمها لا تصح الحوالة عليها. طيب قال المؤلف رحمه الله: ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. هذه المسألة مرة ذكرها، وهي مسألة اشتراط رضا المحتال. فيقول: من احيل على مليء لزمه ان يحتال. اذا كان لك حق مثلا عند زيد وذهبت تطالبه فقال لك خذ حقك من عمرو فقد احلتك عليه، لزمك ان تحتال وان تذهب الى عمرو هذا وتطالبه بحقك، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وهذا كما ذكرنا مذهب احمد رحمه الله في المشهور عن احمد رواية هي مذهب الجمهور ان هذا لا يلزم، وان الحديث انما هو للندب وليس للوجوب. طيب فهذا يعني اهم ما يتعلق بالحوالة. انتقل بعد ذلك الى الحديث عن الضمان، فقال المؤلف رحمه الله: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. بدأ بالحديث عن الضمان. وتعريف الضمان، يعني تعريف الضمان هو التزام ما في ذمة الغير، أو التزام ما وجب على غيره مع بقائه عليه. التزام ما في ذمة الغير، هذا التعريف اللغوي للضمان. والتعريف الاصطلاحي او الشرعي للضمان هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه عليه، يعني ان يلتزم الانسان بسداد ما على غيره من الحقوق، ان تلتزم بسداد ما على غيرك من الحقوق لكن مع بقاء الحقوق على ذلك الغير. يعني هنا ليس معنى التزامك بسداد ما عليه من الحقوق انه برئت ذمته، لا، لا يزال هو ايضا مطالبا بالسداد، وانت تطمن يعني انه اذا لم يسدد سددت انت ورجعت تطالبه. فاذا هذا دور الضامن، فهذا دور الضامنيك. فاذا الآن يعني لو أن زيدا يعني ضمن ما على عمرو من الحقوق لبكر، يعني عمرو عليه $1000 لبكر، فزيد ضمن ما على عمرو من الحقوق لشخص مثلا اسمه بكر. فالآن بكر هذا هو صاحب الحق، له أن يطالب زيدا أو عمرا، زيدا اللي هو الضامن وعمرا المضمون. وبعدين زيد إذا سدد الـ1000 دولار وأعطاها لبكر فإنه يرجع ويطالب عمرا بهذه الـ1000، يعني لا تبرأ ذمة عمرو بسداد زيد عنه، لأن زيدا ضمن عنه بمعنى أنه سيسدد عنه ولكن سيرجع ويطالبه. فإذا في يعني في الضمان، أطراف الضمان ضامن ومضمون، ومضمون له ومضمون عنه. وهناك أيضا صيغة الضمان، ف يعني إذا الضامن يعني في المثال الذي ذكرناه زيد ضمن ما على عمرو من الديون، فزيد هو الضامن وعمرو هو المضمون عنه. طيب المضمون هو الدين، لو فرضنا ان عمرو عليه $1000، اذا $1000 هذه يقال لها المضمون $1000، والمضمون عنه عمرو والضامن زيد، والمضمون له اللي هو مثلا بكر اللي هو صاحب الحق. طيب فيقول وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، يعني كما ذكرنا، لأن الضمان يعني فيه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعا، فثبت في ذمتهما جميعا، يعني أصبحت ذمة الضامن والمضمون كأنها ذمة واحدة. يعني المقصود أن الضمان لا يبرئ المضمون عنه من الحق الذي عليه. طيب والضمين الضامن أو الضمين له أسماء، فيقال له الضامن أو الضمين أو الكفيل والزعيم والحميل، كلها بمعنى. ويعني مما جاء في هذا قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم يعني ضامن. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم يعني الضامن أو الضمين غارم، ما دمت قد ضمنت ما على شخص من الحق لزمك هذا، وإذا لم يسدد أجبرت على السداد عنه ما دمت قد ضمنته. طيب قوله ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء أن صاحب الحق له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه. وذهب بعض الفقهاء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أنه ليس لصاحب الحق مطالبة الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه. قالوا ليس لصاحب الحق مطالبة الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه، يعني قالوا الأصل أن صاحب الحق حقه مثلا عند عمرو، فالأصل أنه يطالب عمرو، وإن كان زيد قد ضمن عمرو لكن الأصل أنك لك حق يكون عند عمرو فأنت تطالب عمرا، فإذا أدى إليك فبها ونعمة، إذا لم يؤدي إليك فلك حينئذ أن تطالب الضامن الذي هو زيد. طيب بالنسبة لمسألة الحياة والموت، إذا مات الضامن أو إذا مات المضمون عنه، فيعني من حق يعني صاحب الحق أن يطالب من شاء منهما في الحياة والموت، يعني سواء أكان حيين أو مات أحدهما فله أن يطالب الآخر أو ورثته. يعني لو ضمن زيد ما على عمرو من الحقوق، طيب لو مات عمرو الآن صاحب الحق له أن يطالب ورثة عمرو أو يطالب زيدا. طيب لو مات زيد، لو مات زيد فأيضا يمكن يعني لصاحب الحق أن يطالب ورثة زيد أو يطالب عمرا. طيب ثم يقول المؤلف رحمه الله: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، يعني صاحب الحق الذي له حق على عمرو كما مثلنا، إذا استوفى حقه من عمرو برئ الضامن الذي هو زيد. لو أن زيدا ضمن ما على عمرو من الحقوق بعدين صاحب الحق استوفى حقه من عمرو، خلص برئت ذمة زيد لأن الحق قد وصل إلى صاحبه. أو أبرأه يعني سامحه وأسقط الحق، لو أن مثلا عمرا كان عليه $1,000 مثلا لشخص ما، والرجل أسقط $1,000 التي على عمرو وسامحه بها، خلاص برئ الضامن. إذا صاحب الحق سامح المضمون عنه وتنازل له عن حقه برئ الضامن، ليس له بعد ذلك ان يذهب ويطالب الضامن ويقول انت ضمنت، لا، ما دام قد تنازل عن حقه للمضمون عنه فبالتالي قد برئ الضامن، لان الضامن تبع للمضمون عنه، فالضامن تبع للمضمون عنه، فاذا سقط الحق الذي على المضمون عنه برئ الضامن بهذا. طيب لو حصل العكس، يقول: وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. لو حصل العكس وأبرأ الضامن هنا لم يبرأ الأصيل، يعني لو أن صاحب الحق يعني أبرأ الضامن، زيد ضمن ما على عمرو من الحقوق، طيب لو أن صاحب الحق أبرأ زيدا وقال أنا لا أطالبك بشيء ويعني تنازلت لك عن هذا الضمان ولن أطالبك بشيء، هل بمعنى هذا، هل معنى هذا أن تبرأ ذمة عمرو اللي هو المضمون عنه؟ قال: لا، لا تبرأ ذمته. ف يعني براءة ذمة الضامن لا تعني براءة ذمة المضمون عنه. براءة ذمة الضامن معناه يعني إلغاء هذا الضمان، وفي هذه الحالة يعني صاحب الحق ليس له إلا أن يطالب الذي عليه الحق. قال: وإن استوفى من الضامن رجع عليه. وإن استوفى من الضامن رجع عليه، يعني بمعنى أن صاحب الحق لو أخذ حقه من الضامن فإن الضامن في هذه الحالة يرجع ويطالب المضمون عنه بهذا الحق. يعني في المثال الذي مثلنا به، لو أن عمرا عليه $1,000 لبكر، فضمن زيد عمرا وبعدين بكر أخذ $1,000 من زيد الذي هو الضامن، فيقول الضامن يرجع على المضمون عنه، يعني يرجع ويطالب عمرا بهذه $1,000 لأنه سددها عنه لبكر، فيرجع ويطالب عمرا بهذه $1,000. ف فهذا معنى وإن استوفى من الضامن رجع عليه، يعني رجع على المضمون عنه. طيب، وهنا تفصيل، وهو أنه إذا قضى الضامن، إذا قضى الضامن يعني متبرعا، إذا قضى الضامن متبرعا لم يرجع بشيء على المضمون عنه. إذا قضى متبرعا، إذا قصد التبرع، فليس له أن يرجع بشيء على المضمون عنه، على أساس أن هذا يصبح كالهبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فالإنسان إذا تبرع بشيء لا يجوز له أن يرجع في هبته ويرجع في يعني فيما أعطاه. فإذا كان القاضي يعني الذي قضى عن صاحب الحق قضى عنه على سبيل التبرع وعلى سبيل الهبة والهدية، فلا يجوز له أن يرجع فيها. طيب، قال بعد ذلك: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. يعني هذا يعني ما يعرف بالكفالة، وبعض الفقهاء يعني يجعلوا الكفالة في باب مستقل، وبعضهم يجعلها تابعة للضمان كأنها نوع من الضمان. الفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان هو ضمان الحق المالي، يعني مثلا زيد ضمن ما على عمرو من المال، فهنا تعهد زيد بسداد ما على عمرو من المال. عمرو عليه $1,000، فتعهد زيد بسداد ما على عمرو من المال. إذا لم يسدد هو، فإذا لم يسدد عمرو، فزيد تعهد بالسداد بدلا عنه. أما في حالة الكفالة فإنه يتكفل بإحضار بدن عمرو. يعني لو أن ما الفرق بين أن نقول ضمن زيد عمرا وكفل زيد عمرا؟ إذا قلنا كفل زيد عمرا معناه أن زيدا تعهد بإحضار عمرو وتسليمه لأصحاب الحقوق. عمرو هذا عليه حقوق لناس ويخشون أن يهرب منهم، وإذا ذهبوا لاستلام حقوقهم ألا يجدوه، فهو يتعهد لهم بإحضار بدنه بأنه سيكون موجودا وأنه لن يهرب وأنه متكفل بإحضار بدنه. طيب، فإذا كان عمرو هذا عليه حقوق لناس وتكفل زيد يعني بإحضار بدن عمرو بأن يحضره يعني إليهم وقت السداد، فمن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. لأن لو حصل أنت يعني كفل زيد عمرا وبعدين جاء أصحاب الحقوق يطالبون عمرا بحقهم فلم يجدوه، لزم زيدا ما على عمرا من الحقوق. الحقوق التي على عمرا لزمت زيدا لأنه كفل بإحضاره ولم يحضره، فيلتزم بما عليه. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. فالزعيم اللي هو الضامن، والكفالة يعني نوع من الضمان. وكذلك أيضا من أنواع الكفالة التكفل بإحضار من عليه حد أو قصاص يعني ونحو ذلك، يعني يتكفل بإحضار من عليه حد أو عليه قصاص لأخذ مال. فهنا يتحمل ما عليه من المال. إذا كان الحد مثلا حد يعني سرقة أو يعني شيء يتعلق بالمال وكذا، وكان عليه حقوق وتكفل هو بإحضاره ولم يحضره، فإنه يتحمل ما عليه من الحقوق. يعني إذا كان عليه قصاص وتعهد بإحضاره ولم يحضره ليقتص منه، ألزم بالدية، تصبح الدية يطالب بها هذا الكفيل. يعني مثلا عمرو هذا قتل إنسانا، وكفل زيد أن يحضر عمرا ليقتص منه فلم يحضره وهرب، هنا يتحمل زيد الدية. وفيما أشبه ذلك، يعني المقصود أنه من تكفل بإحضار شخص لأداء ما عليه من الحقوق فلم يحضره، فإن هذه الحقوق تصبح في ذمة الكفيل ويطالب بها الكفيل. طيب، قال: فإن مات برئ كفيله. فإن مات برئ كفيله، إذا مات برئ الكفيل، يعني إذا مات المكفول برئ الكفيل. وهذا يعني إذا مات برئ الكفيل، هذا هو المشهور في المذهب، لأن الحضور سقط عن المكفول به فيبرأ كفيله، فيبرأ كفيله. وفي المذهب قول آخر أنه لا يبرأ الكفيل بموت المكفول، لا يبرأ الكفيل بموت المكفول، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح هذا أنه لا يبرأ الكفيل بموت المكفول. طيب، ما الذي يترتب على المذهبين؟ يعني على القول بأنه إذا مات المكفول برئ الكفيل، ففي هذه الحالة يؤخذ من تركة يعني يؤخذ من تركة الميت ما عليه من الحقوق، يعني الحقوق التي على الميت تصبح في تركته. وإن قلنا يعني كما رجح شيخ الإسلام أنه إذا مات المكفول لم يبرأ الكفيل، فإن الحق الذي على المكفول يطالب به الكفيل إذا مات. فهذا يعني أهم ما يتعلق بالحوالة والضمان وما يتبعهما من الحديث عن الكفالة، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. يعني إذا كان لديكم شيء من الأسئلة يعني نجيب عنها.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحن نشوف الأخوة كانوا عندهم أسئلة. أنا كان عندي سؤال صغير لغوي ناحية التسمية هنا. ليش إحنا ما نسمي المحتال محال؟ لأنه هو أن محال عليه، فيناسب أن نقول محال. كذلك أظن في الشرح كمان ذكر هذه الكلمة محال.
لا بس يمكن أن يسمى محالا أو محتالا يعني. لا حرج يعني.
طيب.
إذا كان عندنا محيل ومحال ومحال عليه، أو محيل ومحتال و محال عليه. طبعا ليس المقصود محتال هنا.
نعم أعرف ذلك.
طبعا يعني المحتال لا ليس المقصود هنا. المحتال هنا بمعنى المحال يعني.
نعم. ويمكن كمان استعمال لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، هو استعمل أتبع، يمكن استعمل متابعة مثلا أو شيء.
نعم، لا بأس. نعم.
في حد تاني عنده أسئلة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للكفيل، الكفيل يا شيخ، إذا أنت تكفلت بإحضار شخص،
نعم،
ثم أحضرته،
نعم،
فلم يتمكن الشخص اللي هو مطالب بحقه بأن يأخذ هذا الشيء، فتم بينه اتفاق أو حتى ما تم اتفاق فذهب، ثم جاء الشخص صاحب الحق لك مرة أخرى فطالبك بأنه تحضر هذا الشخص مرة أخرى، هل عليك بهذا الشيء؟
لا، هنا يعني أحسنتم، يعني الكفيل يعني تكفل بإحضار الشخص، فإذا أحضره وسلمه إلى يعني إلى صاحب الحق فقد برئت ذمة الكفيل. بعد ذلك إذا صاحب الحق سواء أخذ حقه أو لم يأخذه أو يعني أو أطلقه، فخلص برئت ذمة الكفيل، ليس مطالبا بشيء آخر ما دام قد سلمه. يعني هو لأن الكفيل لم يلتزم بسداد ما عليه من الحقوق المالية، وإنما تكفل بإحضاره في وقت محدد، فإذا أحضره خلاص برئت الذمة، إلا إذا كان يعني الكفالة إذا كان هناك يعني اتفاق أنه سيحضره متى طلبه أو سيحضره في مرات أو كذا، لكن إذا كان اتفاق أنه سيحضره مرة في وقت محدد وأحضره في هذا الوقت خلاص برئت الذمة بهذا.
جزاكم الله خير.
وجزاكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والذي عليه حد إذا لم يأتي أو لم يستطع دفع الدية، هل وأنت لا تستطيع أن تدفع حق صاحب الحق، هل عليك الحد؟
لا طبعا، الكفيل يعني الكفيل لا يعني لا يقام عليه الحد يعني بدلا من المكفول، لا يقام الحد على الكفيل بدلا من المكفول. وحتى مسألة الحد والقصاص، مسألة الحد والقصاص يعني الجمهور يعني قالوا لا كفالة في حد، وجاء هذا في حديث ضعيف من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد، ولكن يعني ذهب كثير من الأئمة منهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه تصح كفالة من عليه حد أو قصاص، لكن إذا لم يحضر المكفول، إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فغاية ما يلزمه هو ما عليه من الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحد، لكن يعني ما عليه من الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحد أو القصاص هذا الذي يتحمله الكفيل، لكن طبعا لا يقام الحد على الكفيل بدلا من المكفول.
جزاكم الله خير شيخ.
وجزاكم، اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله